بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. الموضوع الذي عنوان الدرس في هذا اليوم: التصديق ومصدره الأساسي. لا شك أن هناك نوعان من المعارف. النوع الأول المعارف الساذجة، أو ما يعبر عنه بالمنطق الصوري أو الشكلي أو الأرسطي، أسماء كلها لمعنى واحد، التصور. يسمى الإدراك الساذج التصور. التصور هو الأساس الأول لمعارف الإنسان. لو رجعنا ونظرنا بمعارف الإنسان، نجد أن الأساس الأول الذي تبتني عليه المعرفة هو التصور وصور الأشياء التي تأتي في ذهن الإنسان. وقد تحدثنا عنه بالدروس السابقة، عن النظريات التي تفسر التصور ومصدره الأساسي عند الإنسان. هناك مطلب ثاني ذكره المناطق على اختلاف مدارسهم، سواء كانوا صوريين أو شكليين أو ديالكتيكيين أو غير ذلك. هذا المطلب الذي تعرضوا إليه أن المعرفة لم تنحصر بالقسم الأول. عندما استحصوا واستقرأوا مجموعة كبيرة من تلك المعارف، فوجدوا أن المعرفة ليست هي المعارف التصورية فقط، وإنما هناك معرفة أخرى تحتاج إلى تفسير. للمثال مثلا أن الحرب العالمية انتهت لنفرض سنة 45 ميلادي. أول شيء ينسبق إلى ذهن الإنسان هو هذا التأريخ، صورة أن الحرب العالمية انتهت ب45. هذه صورة. والشيء الآخر الذي يحدث عند الإنسان هو التصديق، يعني القبول أو الرد لهذه القضية ولهذا الخبر. فمرة يقتنع بأن هذا الخبر صحيح مما يؤثر على تصوراته، ومرة يقتنع بأن الخبر كاذب وغير صحيح يؤثر على تصوراته. هنا كيفية التأثير مشكلة وقع بها الفكر الإنساني. كيفية التأثير، كيف يؤثر التصور على تفكير الإنسان، يحتاج هذا السؤال إلى حل. تقدم في السابق إشكال طرحه بعض الفلاسفة الماديين في باب تداعي المعاني، وقال بأن التصديق لا وجود له، من جملتهم جون ستوارت ميل، من جملتهم دافيد هيوم، باختلاف طبعا عن جون ستوارت ميل. وقال بأن التصديق في الواقع ليس إلا صور متعددة ومعان متعددة، وليس هو معرفة جديدة، يعني ليس هو قسم جديد من أقسام المعرفة. ولذلك سهل على هذا المنطقي أن يتخلص من كثير من الأسئلة الفلسفية والمنطقية التي سوف تعترضه في تفسير معارفه ومعارف الإنسان، لكنه في الواقع وقع في تفسير خاطئ، لأنه لم يعطي إجابة حقيقية لتفسير المعرفة، لأن المناطق ككل حتى أصحاب المنطق الديالكتي اقتنعوا أن هنالك نوعان من التصورات ومن المعارف. النوع الأول تصور ساذج، يعني يفيد بنفسه دون حاجة إلى غيره، هو بذاته يفيد إفادة كلية ولا يفيد شيئا أكثر من هذا، كما إذا إنسان رأى صورة من الصور، صورة مرسومة منقوشة، ونظر إلى هذه الصورة نظرة علمية، فهذه النظرة تجعله أن يطبع هذه الصورة الخارجية في ذهنه انطباعا مجردا، كما يرى إنسان جبل نظرة علمية، يعني مو نظرة عاطفية، مو نظرة شاعرية، نظرة علمية، سوف تنطبع هذه الصورة في ذهنه. وهكذا كثير من الأشياء سوف نرى أنها تنطبع انطباعا مجردا وانطباعا ساذجا، وتحضر حضورا ساذجا في الذهن بدون حاجة إلى شيء زائد وإلى مؤنة زائدة. هذا النوع الأول سموه التصور أو سموه الإدراك الساذج، لكن هناك إدراك واقعي اصطدم به التفكير الإنساني، وهذا هو أن هناك إدراك ليس ساذج، وإنما إدراك منطوي على حكم كما يعبرون، يعني إدراك مستتبع لإذعان النفسي، إما إذعان بالسلب وإما إذعان بالإيجاب، يعني تصديق، اطمئنان قلبي، تحرك القلب وتحرك القناعة التي يملكها الإنسان وتحرك ضمير الإنسان مع هذه المعرفة. فالمعرفة أثرت في ضمير الإنسان العارف، أثرت تأثيرا وجدانيا، تأثيرا ضميريا، تأثيرا قلبيا، وهذا التأثير ولد عند الإنسان القناعة، القناعة بالرب أو القناعة بالقبول، بالسلب أو الإيجاب. ويلاحظ أن هذه القناعة شكلت جزءا ملازما تكوينيا ذاتيا للتصور، فلا يمكن أن يفك قناعته عن هذا التصور. عندما يتصور الآن كل منا أن مثلث، أن هناك مثلث قائم الزاوية، يعني زاويته 90 درجة، إحدى زواياه 90 درجة، مهشكين. هل يمكن إذا كان هذا التصور تصور يقيني زين عندنا جميعا تصور يقيني، هل يمكن أن نسلب اليقين هذا اليقين الذي حصل بالتسعين درجة عن نفس التصور، فنقول هنالك تصور ساذج وهنالك يقين ساذج. يقول هذا المقدار من الطرح غير مقبول عند فكر الإنسان. الآن كل واحد من عندنا إذا أراد أن يفكك بين اليقين وهو الحكم وبين التصور يجده غير ممكن. كل واحد الآن لو يفكر في اللحظة هل يمكن أن يفك بين هذا وهذا، نجد أن الجميع سوف يتوصلون إلى نتيجة واحدة وهو عدم إمكان التفكيك، لأن هذا اليقين إنما هو انبعث من الحكم، انبعث من التصور. عندما تصور قائم الزاوية 90 درجة، إحدى زوايا 90 درجة، حينئذ انبعث منه يقين أو انبعث منه ظن أو انبعث منه احتمال. أن الظن اليقين الاحتمال إنما هي منبعثات من هذا التصور. مثاله تقريب للمثال التقريبي، مثال حسي، نقدم لكم أمثلة حسية حتى تتوضح الفكرة. مثلا هل الحرارة تنبعث من النار؟ فيقال حينئذ لكل حرارة النار. تصور الحرارة وتصور النار في الخارج نلاحظ هذا أحدهما منبعث من الآخر، وهو الحرارة منبعثة من النار. فإمكان تصور حرارة نار بلا حرارة، إمكان تصور نار بلا حرارة، تصور طبعا مجرد، قد يكون هذا مستحيل على إنسان لم يرى نار بلا حرارة. هكذا طبعا قلنا المثال تقريبي وليس مثال استدلالي، لأن المثال مناقش به يمكن أن نناقش به، لكن لتقريب الفكرة. هكذا بالنسبة إلى التصور وإلى الحكم الذي يحكم به التصور، فإنما الحكم انبعث من التصور، بعدما وجد التصور انبعث الحكم. غاية ما في الأمر هذا الحكم مرة ينبعث بسهولة، وهو إذا كان الحكم منصب على تصور ضروري كما عبرنا في المنطق فيكون الحكم منبعث بسهولة، ومرة يكون الحكم منبعث بصعوبة، يعني بقوة، لازم الإنسان يجر جهر لهذا الحكم من التصور، ويحتاج لإقامة الأدلة والبراهين، وذلك إذا كان التصور نظري كما قلت، يعني لم يكن ضروري مو بديهي، وإنما يحتاج إلى بحث ونظر، فلذلك الانبعاث سوف يكون انبعاث بطيء للحكم. هذا المطلب في الواقع موجود ليس عند الإسلاميين وحدهم، وإنما موجود عند غير الإسلاميين أيضا، وهذه المشكلة جعلتهم أن يقولوا أن التصديق هو غير التصور، يعني أن القائلين بالتصور فقط ولم يقولوا بالتصديق إنما هم في عبث من هذه المقالة، لأنهم كيف يفسروا هذه التصورات التي مستتبع حكم الاستتباع الحكم، كيف يفسروا؟ فلا يمكن. فعلى هذا كما عالج الفلاسفة القسم الأول من المعرفة، فإنهم بذلوا الجهد في تفسير القسم الثاني من المعرفة، والقسم الثاني من المعرفة سموه التصديق، والتصديق كما تعلمون هو التصور المستتبع أو المنطوي على حكم. أن التصور الساذج إذا انطوى على حكم فسوف يكون القسم الثاني من المعارف. يبقى المصدر الأساسي لهذا التصور ما هو؟ بعدما علمنا التصور ومنشأ التصور لابد أن نفسر المصدر الأساسي للتصور. أن التصور كما التصديق العفو، أن التصديق كما نجده في القضايا الجزئية نجده في القضايا الكلية، يعني لم يكن مختصا بقضية دون قضية. فكما أن التصور موجود في القضايا الجزئية فهو موجود في القضايا الكلية، فكذلك التصديق موجود في القضايا الجزئية وموجود في القضايا الكلية. في القضايا الجزئية مثال التصور، إنسان يتصور شجرة. في القضايا الكلية إنسان يتصور ماهية الشجرة أو كلية الشجرة، يعني المفهوم العام الذي ينطبق على الشجرة وهو جسم نام حساس زين غير متحرك. هذه الماهية ماهية الشجرة ممكن تصورها، وهذا التصور تصور كلي. يأتي للتصديق، التصديق جاء زيد البارحة، قضية جزئية، لكن هذه القضية الجزئية قضية تصديقية وليست قضية تصورية. الإنسان يتصور مجيء زيد، مجيء وزيد والبارحة، ثم ينبعث من ذلك التصور حكما بالتصديق بالإذعان، إما بالرفض أو بالقبول، ونسبة الرفض والقبول متفاوتة، مرة يقينية مرة ظنية مرة احتمالية إلى آخره. زين، هذه قضية جزئية. قضية كلية من جملة الأشياء القاعدة المعروفة، الكل أعظم من الجزء أو أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء. إذا عدنا الآن إنسان، وهذا الإنسان متكون من أجزاء، من الرأس واليدين والرجلين والجذع، فإن القضية المنطقية والعقلية تقول أن الإنسان بكله كإنسان أكبر من كل جزء من أجزائه، أكبر من رأسه وجذعه، أكبر من جذعه ورجليه ويديه، وأكبر وما إلى ذلك. نلاحظ أن هذه القضية لا تنطبق على الإنسان فقط، وإنما تنطبق على كل قضية يمكن انطباق الحكم عليها، حكم الكل والجزء. فكل كل أكبر من كل جزء من أجزاء ذلك الكل. هذه قضية كلية، وهذه تدخل في التصور وتدخل في التصديق، والتصديق يعني الإذعان، إذعان صدق هذه القضية أو عدم قبول هذه القضية. يبقى بعد ذلك، بعد أن علمنا بأن التصديق مرة يكون على القضايا الجزئية ومرة على القضايا الكلية، بعد ذلك ندخل في أصل المشكلة، المشكلة التي نريدها أن تفسر مصدر المعرفة التصديقية، يعني من أين تنشأ هذه المعرفة التصديقية. هنا في الواقع يوجد مذهبان أساسيان لتفسير المعرفة. المذهب الأول عبروا عنه بالمذهب العقلي، والمذهب الثاني عبروا عنه بالمذهب التجريبي وما إلى ذلك، يعني المدارس المادية التي تفسر التصديق عند الإنسان. المذهب العقلي هو التصورات التي يحملها الإسلاميون من الفلاسفة، يعني الفلسفة الإسلامية وطريقة التفكير الإسلامي تؤمن عموما بالمذهب العقلي، مقابل إلى المذهب التجريبي الذي تؤمن به النظريات المادية ومن جملتها المدرسة الماركسية مثلا. هنا نقطتين قبل أن ندخل في شرح المذهب العقلي ورأيه في التصورات. النقطة الأولى هو أن التصديق عندما يقول التصديق ومنشأه فيبحثون في الواقع عن هذا الانبعاث، انبعاث القلب بالاطمئنان، الاطمئنان بصدق هذه التصورات أو بكذبها، يبحثون عن منشأ هذا الانبعاث ما هو. فمثلا سوف نجد أن أصحاب المذهب العقلي يؤمنون أن منشأ هذا الانبعاث هو المرجع العقل في ذلك، وبعد أن يقسمون المعارف أيضا إلى قسمين، إلى ضرورية وإلى نظرية، وأن هذه المعارف الضرورية والنظرية ترجع إلى معارف أولية كما قرأناها بالأمس، ومعارف ثانوية، وأن هذه المعارف الثانوية إنما هي تعتمد على المعارف الأولية، وأن هذه المعارف الأولية مقدار رسوخها في الذهن تولد الاطمئنان وتولد عدم الاطمئنان، يعني الاطمئنان الإيجابي أو الاطمئنان السلبي، ثم أن حركة هذا حركة المخ أو حركة العقل بتعبيرنا، حركة العقل أو الذهن البشري بين المعلومات الذي يعبر عنه بالتفكير والذي قرأتموه بالماضي، واستنتاج هذه المعرفة سوف يجعل حينئذ القناعة المناسبة لهذه الحركة المعرفة الصورية التي حدثت في الذهن. هذا ملخص، جدا ملخص، للمذهب العقلي في مصدر التصديق عند الإنسان. أنا لخصت لكم لأوضح ركيزة فرق أولية وأساسية قبل أن نقرأ التفصيلات في المذهب العقلي في تصوراته حول التصديق ومصدر الأساسي. نأتي الآن إلى المذهب التجريبي. المذهب التجريبي باعتباره ابتني على الحس كما سبق وأن ذكرنا لكم، مقابل إلى المذهب العقلي والمذهب الانتزاعي في باب التصور، المذهب الانتزاعي والمذهب العقلي ومذهب الأفلاطون بالمثول، هؤلاء كلهم يمكنهم أن يقتنعوا بالمذهب العقلي، تفسير المذهب العقلي في التصديق، يعني يشتركون، يمكن أن يشتركون في هذا المقدار. لكن أولئك الحسيين الذين أنكروا المعارف غير الحسية وأنكروا منشأ المعرفة غير الحسية، فحينئذ بحثوا في منشأ التصديق إذا كان المنشأ للمعرفة التصورية هو لم يكن إلا المادة، لم يكن غيبي ولم يكن عقلي ولم يكن ذهني ولم يكن أمر غير محسوس، وإنما لابد أن يكون منشأه منشأ حسيا، فلذلك أرادوا أن يفسروا كيفية حصول الاطمئنان. لاحظوا أن حصول الاطمئنان يحصل بالمعرفة بالتجربة، عندما يجرب هذا الكيميائي مثلا في المختبر، في المختبرات الكيميائية أول مرة بظروف معينة، جاب مثلا عناصر، نفرض نيتروجين هيدروجين، ومع ظروف معينة استخدمها بشرارة كهربائية وما إلى ذلك، فأوجد كل مثلا جزئي هيدروجين مع جزء من الأكسجين يولد عندنا قطرة ماء كما يقولون، وهكذا كرر في المرة الثانية فوجد نفس النتيجة، وكرر في المرة الثالثة فوجد نفس النتيجة. فعندما يكرر التجربة مرات عديدة تتولد عنده قناعة بأن كل ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين تولد الماء. فيقول حينئذ أولئك أصحاب ذلك المذهب الحسي يقولون أن الطريق الوحيد للمعرفة هو التجربة. التجربة المعرفة التطبيقية المقصود منها التجربة هو الدرب الوحيد الذي يتوصل به الإنسان إلى المعارف. نلاحظ أن الطريق مختلف، أن العقليين لا يقولون بضرورة انحصار التصديق بالتجربة كما لا يرفضون التجربة، يعني ما يقولون أن التجربة لا يمكن أن توصلنا إلى التصديق، لا يقولون توصلنا إلى التصديق ولكن لا ينحصر بها طريق التصديق، وإنما هي أحد الطرق التي يتوصل بها الإنسان إلى التصديق. التجربة يقولون أحد الطرق، لكن التجربة بوحدها لا توصل، حتى نفس التجربة لم تكن هي الموصلة مباشرة، لابد التجربة أن توصل، لابد من وجود حركة الفكر وحركة العقل ومساعدة العقل، لأن الإنسان إنما يستوعب المعارف صورة وتصديقا، تصورا وتصديقا، إنما يستوعب المعارف بواسطة حركة العقل. العقل هو الذي يوصل الإنسان إلى تلك المعارف. من جملة ما يمكن الاستدلال عليها عند العرفانيين، عند أصحاب المعرفة الذين يؤمنون بهذه النظرية العقلية، يستدلون بروايات الكافي التي وردت في كتاب العقل والجهل، ومن جملتها الرواية المسندة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما خلق الله سبحانه وتعالى العقل فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. هذا في الواقع عبارة بك أعاقب وعبارة بك أثيب ليست ملغاة في القانون التصديقي ومصدر التصديق ومصدر المعرفة التصديقي. ومعنى بك أعاقب وبك أثيب يعني أن منشأ المعارف لابد وأن تستفيد من العقل، ولابد وأن ترجع إلى العقل ليوجد حالة التصديق الإذعاني وحالة التصديق الذي يرتكز عليه تفكير الإنسان. نلاحظ أن الفرق شاسع بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين هؤلاء الذين يعطون للعقل القدرة على إنشاء التصورات والتصديقات، وبين أولئك الذين يمنعون العقل من قدرته على إحداث التصديق وإحداث التصور، ويرجعون كل التصورات والتصديقات إلى التجارب، إلى الأمور الحسية التي يمكنهم أن يفسرونها تفسيرا حسيا. وبالأخير أن إن شاء الله عندما نوصل في بحث التجربة نوضح العقدة النفسية التي وقع بها الفلاسفة الماديين في تفسيرهم للتصورات وللتصديقات. هناك عقدة نفسية في الواقع من التفكير العقلي، عقدة نفسية سوف نتعرض إليها سيكولوجيا إن شاء الله في المستقبل. هذه المطلب الأول في المقدمة أحببنا أن نذكره قبل أن نخوض البحث في بيان المذهب العقلي حول التصديق ومصدره والمذهب التجريبي. النقطة الثانية، علينا أن نلتفت إلى بحث طرحت عنوانه بالأمس وسميته أن الشريعة المقدسة ولدت مناخا فكريا للمعرفة الإنسانية وللتفكير الفلسفي الإسلامي، لأن التفكير الفلسفي عموما تفكير مجرد وتفكير أشبه ما يكون بالترف الفكري، أشبه ما يكون بالترف الفكري، وليس هو من اختصاص جميع البشر، وليس هو محل ابتلاء جميع البشر، وإنما هو ابتلاء مجموعة خاصة من البشر، هؤلاء هم الفلاسفة. غاية ما في الأمر أن هنالك أبحاث أخذت نتيجة الطرح الفلسفي والتطور الاجتماعي الذي حدث بالبشرية وبالمجتمع الإنساني، تطور الطرح ليشمل مجموعة كبيرة من الناس ويطرحون طرحا فلسفيا، فاحتجنا أن نطرحه بهذا الطرح وهو الطرح العام، أن نطرحه لنوضح أن للإسلام فلسفة وأن للفلسفة المادية المطروحة ردود ومقاومات أخرى. في بيان المناخ والتعبير السيد الشهيد طريقة التفكير الإسلامي بصورة عامة، هذه العبارة قبل أن ندخل فيها أحب أن أبينها بيانا موجزا. هذه العبارة في رأي سيدنا الشهيد رضوان الله عليه أن الفلسفة الإسلامية الموجودة عند ملا صدراء وعند غيره من فلاسفة الإسلاميين أن هذه الفلسفة مبتنية على نوعين من المعارف الفلسفية. النوع الأول وهي المبادئ الأولية التي جاء بها الإسلام، مثلا التوحيد وصفات الباري سبحانه وتعالى، النبوة والعقيدة بالأنبياء، الإمامة والعقيدة بالأئمة عليهم السلام، مثلا المعاد والمعاد الجسماني، الاعتقاد بالمعاد الجسماني، اللوح، العرش، القلم وما إلى ذلك من المعاني الفلسفية، الوجود، أن هذا العالم موجود، الواقعية بالقضايا الفلسفية، يعني نؤمن بالأمور الواقعة مو الأمور الخيالية والمثالية التي طرحها، وما إلى ذلك. هناك مفاهيم فلسفية ثابتة جاءت بها الشريعة الإسلامية. وهناك قسم ثاني من المعارف الفلسفية انبثقت من هذه القوانين العامة، هذه جاءت بجهد فكري وعلمي طبق الروح الإسلامية العامة، استنتجها المجتهدون من الفلاسفة، وإنما وصلوا إلى هذا المستوى لأنهم هضموا طريقة التفكير الإسلامي، لأن الإسلام كما فيه فلسفة ذات أبعاد معينة فيه طريقة تقييم لتفكير الإنسان، الإسلام فيه تقويم لطريقة التفكير للإنسان، كذلك ولد جو من التفكير، مثلا حث على التفكير، الإسلام حث على البحث والمعرفة والنظر، حتى أن في بعض الروايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام أن الإنسان إنما يجازى على قدر معرفته، فإذا كان يعرف الله معرفة كبيرة ويعرف النبي معرفة كبيرة ويعرف الأئمة معرفة كبيرة فإنه يدخل الجنة، وإذا لم يعرف تلك المعرفة الكبيرة سوف تكون منزلته أقل من المنزلة السابقة. الإنسان إذا لا يوحد الله توحيدا خالصا كما يريده الله، قد الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الإنسان في النار. وهذه من مباحث المعرفة التي تجعل الإنسان يبذل جهدا كبيرا ليتوصل به إلى المعرفة. المعرفة إذن مورد اهتمام النظرية الإسلامية والقوانين الإسلامية والفلسفة الإسلامية، وهذا المورد الهام ولد عند المسلمين مناخا فكريا طبق قواعد وقوانين يسير عليها المسلمين. ففي الواقع أن هذه الاجتهادات لم تنشأ منشأ عفويا، وإنما نشأت نتيجة وجود قوانين فلسفية عامة ووجود مثلا قوانين فلسفية خاصة أيضا في الإسلام، مع وجود مناخ فكري ولده التفكير الإسلامي. مثلا بحث الزمن وبحث المكان، بحث الزمان والمكان، صحيح أن بحث الزمان وبحث المكان لا يوجد في الإسلام، يعني في النظرية الإسلامية، في القرآن الكريم، في روايات أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد تصريح في تفسير الزمن تفسيرا فلسفيا كالذي طرحه ملا صدرة. تفسير المكان لا يوجد له في القرآن الكريم وفي لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام تصريحا فلسفيا في تفسير فلسفة المكان مثلا، وما إلى ذلك مثلا من الطرحات مثل الوجود والعدم وإصالة الماهية أو إصالة الوجود وما إلى ذلك من المسائل الفلسفية، لا يوجد في النظرية الإسلامية. ولكن يوجد عمومات، من جملة العمومات أن الإسلام في القرآن الكريم يطرح أن هناك وجود وهناك عدم، أن الله سبحانه وتعالى خلق الوجود من عدم، يعني أن الله كان ولم يكن معه شيء. فأولا الوجود والعدم، نظرية الوجود والعدم، هذا قانون تبتني عليه نظريات متعاقبة تنطبق مع الفكر الإسلامي. وهكذا أن الإسلام ولد مناخا سمح للمسلمين طبق تلك القواعد العامة أن يكونوا فلسفة إسلامية. هذا المقصود من قوله رضي الله عنه وطريقة التفكير، يعني أن الإسلام صحيح لم يأتي بكل الأجوبة الفلسفية الجزئية، ولكن جاء بأجوبة عامة استفاد منها الفلاسفة. وإذا كانت تلك الأجوبة طبق ذلك الطرح الذي طرحوه سوف نسمي هذه الأجوبة أجوبة فلسفية. هذا الطرح في طرح أن الإسلام فيه فلسفة، وهذه الفلسفة فلسفة تناقش فلسفة الكون والحياة والمجتمع والتفسير وما إلى ذلك، يقابل طرح ثاني طرحه بعض المسلمين وبعض علماء المسلمين. وهذا الطرح الثاني رفضوا أن في الإسلام فلسفة، قال أصلا ماكو في الإسلام فلسفة. وفي الواقع لا، أنهم يطرحون المبادئ، يرفضون، يعني ليسوا هؤلاء أنهم يرفضون المبادئ العامة للفلسفة الإسلامية، لا، حتى أولئك الذين طرحوا هذا الطرح وهو رفضهم للفلسفة أي فلسفة كانت يونانية أو إغريقية، وقال ليس في الإسلام فلسفة، أنهم لن يرفضوا هؤلاء يرفضوا المبادئ العامة للفلسفة الإسلامية، يقولوا بوجود مبادئ لأنها من ضرورات الدين، مثلا فلسفة التوحيد، فلسفة النبوة، فلسفة الولاية، فلسفة المبدأ، فلسفة المعاد، هذه من مبادئ التوحيد ومن مبادئ الإسلام يؤمنون بها. غاية ما في الأمر أنهم يرفضون النمط الثاني من الفلسفة وهو العمق الفلسفي الذي طرحه مثلا ملا صدرة، لأنهم يعتبرون أن هذا العمق لم يأتي من الفلسفة الإسلامية، وإنما جاء من الفلسفة الهندية أو الإغريقية أو الزرادشتية الفارسية أو من اليونانية أو من الرومانية أو من البيزنطية أو ما غيرها من الفلسفات التي وردت إلى العالم الإسلامي في العصر العباسي مثلا. لهذا السبب يرفضون هذا النمط. لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول لا، ليس كما تزعمون أيها الناس. طبعا لهذا الرأي هم قيادات علمائية شيعية وغير شيعية. السيد الشهيد يرفض هذا المورد ويقول أن صحيح أنها لم تنشأ نشأا مباشرا من الفكر الإسلامي، وإنما نشأت من خلال تطبيق تلك العمومات والمبادئ الأولية الفلسفية للاستنتاج إلى هذه الجزئيات. إما من هذا نشأت، أو نشأت من خلال المناخ الذي أوجدته الشريعة الإسلامية للتفكير وللتوصل إلى المعرفة. عموما هذا بشكل مختصر، وإلا البحث جدا طويل، أختصر بهذا المقدار لأوضح هذه الفكرة. كم دقيقة شو؟ التطبيق
التصديق ومصدره الأساسي. ننتقل الآن من درس الإدراك الساذج وهو التصور إلى درس الإدراك التصديق الذي ينطوي على الحكم وهو التصديق بقول مطلق، ويحصل به الإنسان على معرفة موضوعية. فكل واحد منا يدرك عدة من القضايا ويصدق بها تصديقا، ومن تلك القضايا ما يرتكز الحكم فيها على حقائق موضوعية جزئية، مرة جزئية ومرة كلية. الجزئية مثل كما في قولنا الجوحاض، هاي الجوحاض يعني اليوم الجوحاض، الشمس طالعة اليوم الشمس طالعة، وتسمى القضية لأجل ذلك جزئية، وهذه التي قرأتوها بالمنطق، القضية إما جزئية وإما كلية. ومن القضايا ما يقوم الحكم فيها بين معنيين عامين، كما في قولنا الكل أعظم من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والجزء الذي لا يتجزأ مستحيل. هذه نظرية بالفلسفة، أن هنالك نظرية تقول أن هذه الأجزاء تصل إلى جزء وهذا الجزء لا يتجزأ، وهناك تقول لا يوجد جزء لا يتجزأ، وإنما كل الأجزاء تتجزأ إلى ما لا نهاية. هذه النظرية فلسفية على كل حال تقرأ بالمستقبل، والحرارة تولد الغليان، كلها قضايا كلية، والبرودة سبب للتجمد، ومحيط الدائرة أكبر من قطرها، والكتلة حقيقة نسبية، إلى غير ذلك من القضايا الفلسفية والطبيعية والرياضية، وتسمى هذه القضايا بالقضايا الكلية أو تسمى بالقضايا العامة. أما المشكلة التي تواجهنا في التصديق والمعرفة التصديقية هي مشكلة أصل المعرفة التصديقية من أين تنشأ، والركائز الأساسية التي يقوم عليها صرح العلم الإنساني، العلم الذي يحصل عليه الإنسان من أي شيء ينشأ، فما هي الخيوط الأولية التي نسجت منها تلك المجموعة الكبيرة من الأحكام والعلوم، من أي شيء ابتدأت هذه العلوم. هذا علم مثلا الفيزياء والكيمياء لو أرجعناه بالنتيجة نجده يرجع إلى التصور والتصديق. التصديق من أي شيء ينشأ؟ كيف تولد عندنا التصديق بصدق هذه الأحكام أو بكذب تلك الأحكام؟ كيف تولد هو هذا البحث؟ وما هو المبدأ الذي تنتهي إليه المعارف البشرية في التعليل عندما نعلل شيء بشيء وشيء بشيء إلى أن نصل إلى شيء فنريد أن نعلله أن التصديق من أي شيء، ويعتبر مقياسا أوليا عاما لتمييز الحقيقة عن غيرها. نحتاج إلى مقياس أولي، هذا المقياس الأولي نستفيد لبيان الحق من الباطل. وفي هذه المسألة عدة مذاهب فلسفية تتناول بالدرس منها نتناول بالدرس منها من هذه المدارس الفلسفية مدرستين فقط، المدرسة الأولى المذهب العقلي، والمدرسة الثانية المذهب التجريبي. فالأول هو المذهب الذي ترتكز عليه الفلسفة الإسلامية وطريقة التفكير، الفلسفة الإسلامية يقصد بها يعني المبادئ الإسلامية الفلسفية الأولى، وطريقة التفكير الإسلامي يعني المطالب والمسائل الفلسفية من الطريقة الثانية التي نشأت من خلال المناخ الإسلامي، ونشأت من خلال اجتهاد الفلاسفة المجتهدين الإسلاميين. بصورة عامة هذا أولا النظرية الأولى التي سوف نتعرض إليها، هذه أولا، والثاني هو الرأي السائد في عدة مدارس للمادي ومنها المدرسة الماركسية، والحمد لله رب العالمين.